بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدث القرآن الكريم عن بشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فقال تبارك وتعالى: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لا إشكال أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر يعرضه الصحة والمرض والحياة والموت والتعب والراحة وسائر ما يعرض الجسم البشري، وهناك عدة أقلام عربية حاولت أن تكرس العنصر البشري في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وذلك من خلال التقاط بعض الشواهد التاريخية للتأكيد على أخطاء أو سقطات في مسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مثلا كتاب من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ للعفيف الأخضر، أو كتاب مثلا نبوة محمد الصناعة والتاريخ مدخل لرؤية نقدية لمحمد محمود، أو كتاب قريش من القبيلة إلى الدولة لخليل عبد الكريم، أو كتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصافي. بعض هذه الكتب انطلقت من أن النبي بشر إلى أن مشروع النبي لم يكن إلا مشروع بشري وليس رسالة سماوية. بعض هذه الكتابات تريد أن تقول بأن مشروع الرسول هو إمبراطورية قريشية عربية وليس رسالة سماوية. النبي قاتل وغزا وخاض الحروب لا من أجل السماء، بل من أجل أن يحقق لقبيلته قريش إمبراطورية عربية تسود الأمم وتسيطر على المجتمعات، وذلك من خلال عدة مبررات تطرحها هذه الأقلام. هناك مبرر تاريخي، هناك مبرر اقتصادي، هناك مبرر شخصي. نحن عندنا عدة وقفات ومحطات مع هذه المبررات المزعومة التي تريد أن تقرر أن مشروع النبي صلى الله عليه وآله إمبراطورية قريشية عربية وليس رسالة سماوية. نأتي إلى المبرر الأول، ألا وهو المبرر التاريخي. هناك عدة شواهد يذكرها هؤلاء على أن النبي كان يطمح للملك والسلطة. الشاهد الأول أن قريش جاءت إلى أبي طالب عم النبي رضي الله تعالى عنه وقالوا: يا أبا طالب، قل لابن أخيك يدعنا وديننا وندعه ودينه، وما يريد نعطيه. فقال أبو طالب للنبي ذلك، هذا يذكره نور الدين الحلبي في كتابه نور العين في سيرة الأمين المأمون المسمى بالسيرة الحلبية، وابن هشام في سيرته وغيره من المصادر. فقال أبو طالب للنبي، فقال النبي: أرأيتكم إن أعطيتكم ما تسألون أن تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقالوا: ما هي هذه الكلمة؟ وقال: لا إله إلا الله. قالوا: لا، إلا هذه الكلمة. فهنا نرى أن النبي صر على الملك: تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فهو يطمع قبيلته قريشا في الملك والسلطة. الشاهد الثاني أن النبي لما هاجر إلى المدينة بعثت قريش خلفه من يمسك به، وبعثت سراقة بن مالك وأعطته ووعدته بجائزة عظيمة إن ظفر بالنبي وأتى به. وفعلا سراقة بن مالك ظفر بالنبي، لكن النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يتخلص منه بأسلوبه الساحر، وقال له: يا سراقة، كيف بك إذا تسورت سواري كسرى؟ سيأتي يوم من الأيام أنت رايح تلبس سوارين لكسرى. قال سراقة: كسرى ابن هرمز هذا الملك؟ قال: نعم، ستتسور بسواري كسرى بن هرمز. فابتسم وفرح بهذا الوعد، وفعلا عندما فتحت بلاد فارس جاء بسواري كسرى. فأقبل سراقة بن مالك إلى الخليفة الثاني وقال: سوروني بسواري كسرى كما وعدني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن النبي كان يطمح للملك والسيطرة على كسرى وكنوزه وأسورته. الشاهد الثالث أنه جاءه وفد من بني عذرة الداريين، تميم الداري وأصحابه، فلما جاءوا قال: تؤمنون بي علاء وعلاء؟ قالوا: نعم نؤمن بك. فكتب كتاب اقطاع، يعني يعطيهم أراضي، يعطيهم أراضي قبل أن يتحقق أي فتح. كتب كتابا: هذا ما أعطى محمد رسول الله تميم الداري وأصحابه، شنو أعطاهم؟ بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت إبراهيم، عطية بتت ونفدت. بيت عينون قرية في القدس، جيرون باب من أبواب دمشق، بيت إبراهيم مسجده عند المسجد الأقصى، يعني النبي أقطع أراضي قبل أن تفتح بلاد الشام، أقطعها وملكها لتميم الداري وأصحابه. هذه عبارة عن طموح للملك، طموح للسيطرة، طموح لتوسعة دائرة السلطنة. إذن من هذه الشواهد التاريخية يقرر مجموعة من الأقلام العربية أن مشروع النبي كان إمبراطورية عربية قرشية يريد أن يسيطر بها ويملك بها الجزيرة العربية وسائر المجتمعات. انتبه إلي جيدا، نحن عندما نريد أن نناقش هذا المبرر التاريخي كما يدعى، هنا عدة ملاحظات عندنا. الملاحظة الأولى، إن أوثق مصدر يتحدث عن مشروع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم، هذا أوثق مصدر. ما نرجع للسيرة الحلبية وسيرة ابن هشام، عندنا أوثق مصدر صاحب النبي في كل مشروعه 23 سنة هو القرآن الكريم. نرجع إلى القرآن الكريم كيف تحدث عن مشروع النبي صلى الله عليه وآله. مشروع النبي بنظر القرآن الكريم يتلخص في حضارة، مو ملك مو سلطة، حضارة قائمة على عدة معالم. المعلم الأول الإنتاج، القرآن يصر على موضوع الإنتاج، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أكثر نتاجا، وهو ما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة الإنسان بنتاجه بعطائه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا المعلم الأول للحضارة التي نادى بها القرآن. المعلم الثاني الكرامة، القرآن أعطى الكرامة لكل إنسان في الأرض، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المعلم الثالث العلم، القرآن يعظم العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المعلم الرابع ألا وهو العبادة، الاتصال بالله، وأقم الصلاة لذكري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعلم الخامس أن المجتمع الإنساني مجتمع مترابط اجتماعيا، لا كمثل المجتمعات الغربية مجتمعات متفككة، لا، الحضارة التي ذكرها القرآن الكريم حضارة تقوم على مجتمع مترابط. إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعلم الأخير الرقابة الاجتماعية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو مشروع النبي، حضارة قائمة على معالم عظيمة ذكرها القرآن وطرحها القرآن، وليس مشروع النبي مشروعا سلطويا إمبراطوريا. عندنا رواية صحيحة معتبرة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده مفاتيح خزائن الأرض، وقال: يا رسول الله، إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا رسولا متواضعا أو تكون ملكا رسولا ولا ينقص من مكانك شيء. إذا تريد تصير ملك تقدر تصير ملك ولن ينقص من مكانك شيء. قال: بل أريد أن أكون عبدا متواضعا رسولا. وكان يحلب شاته، هو يحلب الشاة بنفسه، ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويركب راحلته ويجلس على التراب مع أصحابه، وكان يعيش زمانه صائم النهار قائم الليل، يكتفي باللبن والتمر ليقيم به بدنه، وكان مظهرا للأخلاق والرحمة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية: تلاحظ أنت بعض الكتاب عند حكم مسبق ويريد يبحث عن مبررات في ميزان النقد العلمي. هناك فرق بين الدليل والمبرر. الدليل هو البرهان القائم على أصول موضوعية، بمعنى أن الكاتب يجتمع الشواهد التاريخية كلها ويقوم بغربلتها سندا ومتنا ودلالة، ويقارنها بالشواهد القرآنية والحديثية الأخرى ثم يستنتج الحكم. أما إذا كان الكاتب عند حكم جاهز مسبق في رأسه، ينظر إلى النبي بنظرة معينة ويبدأ يلتقط شواهد زين غير كاملة ليثبت الحكم الذي في ذهنه، هذا يسمى مبرر وليس دليل، لأن المبرر هو شواهد تنحدر عن دوافع سيكولوجية ورواسب ثقافية معينة، وليست أدلة مبنية على أصول موضوعية. هكذا بعض الكتاب. الآن أنا أبرهن لك. نجي الآن إلى الشواهد التاريخية التي ذكرت. تفت إلي: أولاً الاعتماد على السيرة الحلبية لا يصح. ليش؟ لأن نور الدين الحلبي من أعلام القرن الحادي عشر، وين وين النبي؟ يعني هو توفي سنة 1044 للهجرة، فلا يصلح كتابه من المصادر بل كتابه من المراجع. تجي إلى سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام ما هو إلا تهذيب إلى كتاب ابن إسحاق في المغازي والأخبار، وكتاب ابن إسحاق كتب بعد رحلة النبي بمئة سنة، يعني في عهد المنصور العباسي، وكتابه لا يخلو من خلل في الأسناد والروايات. هل هذا يعتمد عليه في قراءة تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله؟ زين، هذا أولا. ثانيا تجي إلى الخبر الأول وهو قول النبي لأبي طالب: هل يعطوني كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم؟ نجي إلى هذا. هذا الخبر ذكره شيخ المجلسي في البحار، نقله عن مناقب ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب. مناقب ابن شهر أشوب ما نقل عن أهل البيت، نقل عن الطبري والبلاذري، يعني من أركان اتجاه آخر. زين، هؤلاء نقلوا الخبر بلا سند معتبر أبدا، ما في أي سند معتبر إليه. زين، مضافا إلى أن الطبري لم يذكر كلمة الملك، وإنما قال هل تعطوني كلمة تدين بها العرب، ولم يقل تملكون بها العرب. شوف التغيير في المصادر كيف يصنع صنعه في الاستنتاج. زين، هذا بالنسبة للخبر الأول. ثانيا، افترض جدلا، افترض أن النبي قال هذه الكلمة، قد يقول النبي ذلك مجاراة لثقافة قومه، لأن العرب في الجاهلية، قريش في الجاهلية لا تفكر إلا بالملك والسلطة، فالنبي مجاراة لثقافة قومه قال لهم هذه، تعطوني كلمة تملكون بها العرب. لم يكن يتحدث عن مشروعه، وإنما كان يتحدث معهم بما يعيش في أفكارهم ويتغلغل في خواطرهم، لأنه من باب الحكاية عن مشروعه. هذا بالنسبة للخبر الأول. الخبر الثاني، وهو قول النبي لسراقة ابن مالك، زين، كيف بك إذا تسورت سواري كسرى، لبست سواري كسرى؟ قال كسرى بن هرمز، قال نعم. أول من روى هذا الخبر الحسن البصري، والحسن البصري يقول عنه البيهقي في كتابه دلائل النبوة، يقول عن لا يبالي عمن أخذ، يعني ما عنده تثبت في النقل والرواية، ينقل عن أي شخص، لا يبالي عمن أخذ، وكيف يعتمد على روايته؟ زين، تجي إلى الخبر الثالث. الخبر الثالث ألا وهو قول النبي، هذا ما أعطى، يعني النبي أعطى أراضي لتميم الداري وأصحابه قبل أن تفتح الشام، أعطاهم أراضي. أولا هذا مخالف للفقه الإسلامي تماما. ليش؟ الفقه الإسلامي يقول لا يجوز للقائد، قائد الدولة، أن يقطع أراضي لأحد إلا إذا كانت من أراضي الموات مثل صحراء، أو من الأراضي التي هجرها أهلها وأعرضوا عنها، أو كانت هذه الأراضي من الفيء. الفيء هو الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. أما البلاد التي فتحت بالقوة فهي ملك لجميع المسلمين، الحي منهم والميت، يعني إلى يوم القيامة. زين، بلاد الشام، بيت عينون في القدس، جيرون باب من أبواب دمشق، بيت إبراهيم، كلها من البلدان التي فتحت عنوة، يعني فتحت بالقوة. لذلك لا يجوز لقائد الدولة أن يقطع أرضا منها لأحد أبدا. فكيف النبي يخالف الفقه الإسلامي الثابت بالقرآن والسنة ويقطع أراضي إنما هي للمسلمين عامة وليس لقائد الدولة أن يتصرف فيها؟ ثانيا، هذا الخبر في طريقه يحيى بن عمارة أو يحيى بن عباد على اختلاف النسخ، وهو ضعيف كما ذكر أهل الجرح والتعديل. إذن هذا المبرر التاريخي ساقط، لا يعتمد عليه ولا يعول عليه في الحكم على مشروع النبي محمد. نجي إلى المبرر الثاني. المبرر الثاني هو المبرر الاقتصادي. شنو يعني المبرر الاقتصادي؟ يعني أن النبي رأى أن العرب تعيش طبقية، هناك فئة رأسمالية تمتلك الثروات نتيجة التجارة مع الشام واليمن، وهناك فئة عمالية كادحة تعيش الفقر المدقع وهي الفئة الغالبة. فأراد أن يطمع العرب في دعوته وفي مشروعه، ففتح لهم أبواب للثروات وهي الغزوات. النبي فكر كيف يجلب العرب إلى مشروعه، قال ماكو إلا الجانب الاقتصادي، هم يعيشوا فقر مدقع، أفتح لهم روافد اقتصادية تجلبهم وتطمعهم وتدخلهم في مشروعي. وكان أن قام بأمرين. زين، الأمر الأول قال لهم أمامكم الغزوات. طبعا العرب أهل حرب، أهل قتال، متعودين على القتال. النبي أطمعهم، قال أمامكم الغزوات، أغزوا من تشاءون ولكم ما تستحوذون عليه من الغنائم والسبايا هي ثروة لكم. وفعلا العرب نتيجة هذه الغزوات التي خاضوها اكتسبوا ثروات هائلة، وهي ثروات الشام وكسرى وبلاد فارس، خصوصا في عهد الأموي وفي العهد العباسي. زين، التفت لي جيدا، أنا أتكلم، خليك وياي. زين، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وطبعا حتى يحقق هذا الرافد الاقتصادي للعرب يحتاج يحمس الناس على القتال، فلذلك صار يحمس الناس على القتال بحجة الجنة والشهادة كي يحقق هذه الثروة الاقتصادية الناشئة عن الحروب والغزوات. فجاءت الآيات: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الجزية. النبي أخذ الجزية من أهل الكتاب، والجزية ضريبة مالية ضخمة تعد رافد كبير من روافد الثروة التي فتحها النبي على قريش وعلى العرب الذين معها حتى يحقق مشروعه الإمبراطوري السلطوي. زين، هذه المحطة. بل البخاري يروي حديث، مشكلة هذا الحديث. زين، هذا الحديث حديث 4868: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وجعل الله رزقي تحت رمحي. يعني أنا أموالي أحصلها وين؟ بالسيف والرمح. وجعل الله رزقي تحت رمحي. زين، نحن عندما نأتي لنحاسب هذا المبرر الاقتصادي، انتبه لي جيدا، عندنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن كل غزوات النبي كانت دفاعية وليست هجومية. النبي ما بدأ بهجوم، ما بدأ بحرب، ما بدأ بقتال. كل حروب النبي كانت دفاعية عن ذلك الوطن الصغير وتلك المدينة الصغيرة التي رغب أهلها في الإسلام ورحبوا بالنبي صلى الله عليه وآله. أنت إذا تقرأ القرآن تعرف أن الغزوات كانت دفاع، ما كانت هجوم. اقرأ قوله تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا بدأوكم بالقتال قاتلوا. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لأنهم ظلموا، لأنهم قتلوا، سوغ لهم الإسلام الدفاع عن أنفسهم وحريمهم ووطنهم. شوف عندنا هذه الآية جدا واضحة على أن مبدأ النبي مبدأ السلم. يقول تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي إنسان ما قاتلك ولا أخرجك من بلادك تعامل معه بالبر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن ما عدنا أن النبي فتح باب الغزوات، هذه جناية على النبي. كل الغزوات كانت دفاعية ولم تكن هجومية. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الغنائم، غنائم الحروب اللي حصل عليها النبي، هل كانت تقديسا لثروة قرشية عربية؟ لا، هذه الغنائم خضعت لنظام اقتصادي صارم من قبل النبي صلى الله عليه وآله. ما هو هذا النظام؟ شوف الآية، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني النبي أراد أن يحرر المجتمع من الطبقية، فوزع هذه الغنائم على هذه الموارد ليعيش المجتمع توازنا في الثروة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. وكان النبي صلى الله عليه وآله ينفق كل ما يصل إليه على هذه الموارد التي تم ذكرها. زين، أما نجي إلى الملاحظة الثالثة وهي مسألة الجزية. ترى الجزية أقل من الزكاة إذا تدري. يعني الدولة الإسلامية المحمدية التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله أخذت ضريبة، كل دولة تأخذ شنو؟ ضرائب. كل دولة مقابل ما تقدم من خدمات، توفير الأمن، توفير التعليم، تأخذ ضرائب. الدولة المحمدية أيضا فرضت ضرائب، أخذت الجزية من أهل الكتاب وهم المسيحيون واليهود كما أخذت الزكاة من المسلمين، نفس الشيء، بل الزكاة أكثر. إذا تلاحظ مقدار الزكاة، مقدار الزكاة يعني الضريبة التي فرضت على المسلمين أكثر من الضريبة التي فرضت على أهل الكتاب من المسيحيين واليهود المعبر عنها بالجزية. وإنما أخذت الضريبة على المسيحيين واليهود يعني أهل الكتاب مقابل حماية الدولة لهم، توفير الأمن لهم، توفير الاقتصاد لهم، توفير السوق المالي لهم. من هذا المنطلق ومن هذه الجهة أخذت ضريبة الجزية عليهم. زين، فإذا ليست الجزية رافد اقتصادي ضخم، الجزية والزكاة وكل الروافد المالية التي وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله، قام النبي بتوزيعها بما يحقق التوازن في المستوى المعيشي لأبناء المجتمع الإسلامي آنذاك. إذن هذا المبرر الاقتصادي مبرر واهي. أما هذا الحديث وهو الذي رواه البخاري، هذا الحديث أن بعثت بالسيف حتى يعبد الله وقد جعل الله رزقي تحت رمحي، هذا الحديث وين؟ هذا الحديث في طريقه عبد الرحمن بن ثوبان. وعبد الرحمن بن ثوبان قال عنه يحيى بن معين وهو من علماء الجرح والتعديل، قال عنه ضعيف. والحديث نفسه قال عنه أبو حاتم عن دحيم: هذا الحديث ليس بشيء. إذن علماء الجرح والتعديل لا يقبلون مثل هذه الرواية التي تشوه صورة النبي محمد. نجي الآن إلى المبرر الثالث، الليل ما رايح أطيل عليكم علشانكم يعني. المبرر الثالث ألا وهو المبرر الشخصي. المبرر الشخصي ماذا يعني؟ يقول هؤلاء الكتاب أو بعض هؤلاء الأقلام: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى التوحيد فلماذا قرن ذكره بذكر الله؟ لماذا لم يحافظ على كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، قل هو الله أحد؟ لماذا قرن ذكره بذكر الله في الأذان، في الإقامة، حتى في التشهد، الصلاة؟ متى ذكر الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر النبي، وأشهد أن محمدا رسول الله. فهو عندما قرن ذكره بذكر الله، هذا معنى أن عنده طموح للملك والسلطة وأن يبقى ذكره على الألسن. زين. وثانيا، إذا كان النبي يدعو إلى المساواة بين أبناء المجتمع المسلم ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هو يدعو للمساواة، لماذا فضل قريش على سائر العرب؟ لماذا عندما دخل مكة فاتحا كان معه سعد بن عبادة وهو من الأنصار من أهل المدينة، فقال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريش. فالتفت إليه النبي وقال: قل اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة، أعز الله قريش. ولما جمع قريش أمامه قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا فضل قريش على سائر العرب؟ إذا كان النبي يدعو إلى المساواة بين أبناء الإنسانية، لماذا فضل أهل بيته على غيرهم من الناس؟ لماذا جعل الخلافة والإمامة في أهل بيته دون الناس؟ أليس هذا توريث للملك والسلطان؟ حيث قال: لا يزال أمر الدين، هذه رواية يرويها مسلم وشبيه بها يرويها البخاري، لا يزال أمر الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. وقال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لماذا؟ الجواب عن هذه ملاحظة عن هذا المبرر، ركز معي. أولا، النبي صلى الله عليه وآله عندما اقترن ذكره بذكر الله، الصلاة عبادة والعبادة روحها التسليم، التسليم لله تبارك وتعالى: إني وجهت وجهي وأسلمت أمري. العبادة حقيقتها التسليم، إني وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض. زين. التسليم يعتمد على دعائم ثلاث ذكرها القرآن الكريم. الدعامة الأولى ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والدعامة الثانية الإطاعة لله وللرسول، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والدعامة الثالثة الدعاء للنبي، إنسان خدم الأمة، بذل جهوده، مقابل هذه الجهود يدعى له: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي دعاء له، كالدعاء للمؤمنين، قال تبارك وتعالى: إن الله يصلي عليكم يعني حتى المؤمنين الله يصلي عليهم، إن الله يصلي عليكم وملائكته، الصلاة على النبي، الصلاة على المؤمن دعاء له. زين، الصلاة تمثل هذه الدعائم الثلاث، فهي من جهة ذكر الله، قل هو الله أحد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهي من جهة أخرى إظهار للإطاعة لله وللرسول، وإظهار الإطاعة لله وللرسول تطبيقا لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو بالشهادة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدعامة الثالثة الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. فالنبي ما قرن ذكره بذكر الله، إنما الصلاة هي تمثيل لهذه الدعائم القرآنية الثلاث التي تجسد التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، النبي ما فضل قريش، النبي رحم قريش، تعامل معهم بخلق الرحمة باللطف. قريش طبعا أقوى قبيلة في العرب آنذاك، النبي تعامل معها باللطف والرحمة. النبي لأن القرآن قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تعامل مع قريش بمنطق الرحمة. ما ترون أني فاعل بكم؟ أنتم قاتلتوني وأخرجتموني من داري، زين، وسلبتم كل مالي، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا، يعني عفوت عنكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. زين، وهذا النداء الذي قاله النبي، اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. لو صدق طبعا هذه الجملة الثالثة، احنا ما وجدناها في رواية معتبرة، هذه الجملة الثالثة لو صدقت فهو مجرد تعامل بالرحمة واللطف مع قريش. الملاحظة الثالثة وهي المهمة، التفت لي، هل أن النبي هو الذي ورث أهل بيته، أو أن اصطفاء أهل البيت جاء من قبل النبي أصلا، قبل وجود النبي الله اصطفى محمد وآله؟ أنت عندما تقرأ القرآن إن الله اصطفى آدم ونوحا، أولاد آدم أولاد نوح ما اصطفاهم، فقط اصطفى آدم ونوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. آل إبراهيم من هم؟ آل إبراهيم هم آل محمد. محمد ينتمي إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فآل إبراهيم هم آل النبي صلى الله عليه وآله. وقال في آية أخرى وأرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الله اصطفى هذه السلالة، هذه الأسرة من الأول، من يوم إبراهيم الله اصطفى هذه الأسرة، جعل فيها العلم، جعل فيها الإمامة، جعل فيها الاصطفاء، جعل فيها العصمة، جعل فيها النبوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وانت تعرف ان الجينات الوراثية لها اثرها، يعني عندما تكون أسرة منحدرة من انبياء واوصياء وسلالات الانبياء والاوصياء، هذه جينات الوراثية لها عوامل، لها بصمات مؤثرة تخلق استعداد، ما نقول هي علة تامة، لا، ممكن يكون من الأسرة ويكون إنسان شقي، يكون إنسان فاسد، لكن هذه الجينات الوراثية تضع بصمات واستعدادات واقتضاءات لأجل أن يكون مؤهلاً لهذا الدور الرسالي السماوي العظيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. زين، بعدين تجي إلى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب يجي هنا سؤال، تفت للسؤال والجواب، ليش الله اصطفى هؤلاء دون غيرهم؟ طيب أسر كثيرة، قريش نفسها أسر كثيرة، لماذا اختار الله من قريش بني هاشم؟ لماذا اختار الله من بني هاشم محمد؟ لماذا اختار الله من بني هاشم ومن أسرة النبي زين الحسن والحسين؟ لماذا اختار الله ذرية الحسين صلوات الله عليه دون غيرهم؟ لماذا اختار الله بعض أبناء الحسين دون البعض الآخر؟ ما هو سر الاصطفاء؟ ما هو سر الاختيار؟ لماذا هؤلاء دون غيرهم؟ اقرأ قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة ما أعطيت لشخص إلا لعلم الله أنه أقوى الناس إرادة وأكثرهم صبرا وأشدهم يقينا. الله علم أن هذه السلالة، سلالة النبي، سلالة الحسين، هذه السلالة المعينة، علم الله أن هؤلاء أقوى الناس إرادة، أكثرهم صبرا، أشدهم يقينا، علم بذلك. يعني افترض هؤلاء مو أئمة، افترض مو أنبياء، مع ذلك سيكونون متفوقين على الناس. حتى لو لم يكونوا أنبياء ولا أئمة سيكونون أقوى الناس إرادة وأكثرهم صبرا وأشدهم يقينا، لأن الله علم بهم أنهم أقوى الناس إرادة وأشدهم يقينا، رآهم مؤهلين لمنصب الإمامة والنبوة، فوهبهم الإمامة والنبوة والعلم والعصمة، لأنهم المحال المؤهلة لذلك. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله صلى الله عليه وآله. أنت تقرأ في زيارة الزهراء عليه السلام، ماذا تقرأ في زيارة الزهراء؟ زيارة معتبرة صحيحة السند، امتحنك الله قبل أن يخلقك. امرأة، لكن الله امتحنها قبل أن يخلقها، يعني امتحنها وهي في عالم الذر. هذه البنت، هذه الفتاة الزهراء، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة، وكنا زاعمين بأن لك أولياء. لأن الله رأى هذه الفتاة الكريمة العظيمة فاطمة الزهراء، رآها بضعة كريمة طيبة لكنها قوية الإرادة، قوية الشكيمة، قوية الصبر، شديدة اليقين، فجعلها في مقام الولاية، وجعلها في مقام العصمة، وجعلها في مقام الحجية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. وهذا ما ينعكس على النبي صلى الله عليه وآله، الذي قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. والإمام أمير المؤمنين مثل الصبر وقوة الإرادة بأروع صوره، وقال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ وهذا شبل علي على درب علي عليهما السلام، وهذا شبل علي يوم عاشوراء على نهج علي، وأنت تقرأ في زيارة الحسين: وجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. هكذا جاهد وقاتل بأبي هو وأمي، وقال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. هكذا كان الحسين، وهكذا كان أنصار الحسين. مسلم بن عقيل سفير الحسين، هذا الإنسان العظيم الذي قال فيه الحسين بن علي: إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. أقبل مسلم بن عقيل الشهيد سفير الحسين إلى الكوفة، بايعه 18,000 من أهلها، إلى أن أقبل عبيد الله بن زياد وطد أمره وبدأ يتهدد القبائل ويتوعدهم بالقتل والإرهاب والرعب. تفرق الناس عن مسلم بشكل تدريجي، صلى آخر صلاة وخلفه المئات، ما فرغ من الصلاة إلا وهو وحيد فريد غريب في أزقة الكوفة بأبي هو وأمي، يطلب بيتا يأوي إليه أو يطلب ماء يشربه. جاء الغروب، غروب الشمس، ولا يدري إلى أين يذهب، حتى وصل إلى باب امرأة يقال لها طوعة، امرأة كريمة، وقف على باب البيت، طرق الباب، خرجت له: ماذا تريد؟ قال: أريد شربة من الماء أظل بها ظمئي. قالت: جاءت له بالماء، شرب الماء، ظل واقف على الباب. ماذا تريد؟ ما وقوفك على باب بيتي وأنا امرأة وحيدة؟ قال لها: أنا بأرضكم غريب وحيد. من أنت؟ من أين جئت؟ قال: أتعرفين أمير المؤمنين؟ أتعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت: بلى، علي أميرنا. قال: هو عمي الحسين بن عمي، أنا مسلم بن عقيل، جئت إلى بلادكم، بايعني الناس وتفرقوا عني. مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسا منكسه والدمع نثار. طعاد قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان انا بالله، وطلبي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالت: هلك في وين؟ في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفونه أنا طبيت بلدتكم وأصبح ما اليوم صار أدخلته بيتها مرحبا بك يا مسلم دخل دار طوعا أتت له بالطعام قال لا أريد طعاما أريد أن أصلي لربي صار ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا أقبل ابنها رآها تكثر الدخول على تلك الدار قال ما عندك أخذت منه المواثيق والعهود أخبرته بأن مسلم بن عقيل في دارها عظم الله أجوركم ذهب ولدها أخبر عبيد الله ابن زياد بوجود مسلم في دار طوعة فلما طلع الفجر قام بأبي وأمي إلى صلاة الفجر ما فرغ من صلاته إلا والحامي حول الدار من كل جانب ومكان وهم يقولون اخرج يا مسلم وقاتل قام بأبي وأمي ربط الحزام على بطنه سل سيفه مرحبا بالشهادة مرحبا بلقاء الله خرج من الدار يقاتلهم فلما قتل منهم مقتلة عظيمة قالوا لك الأمان يا مسلم أسلم نفسك للأمير ولك الأمان قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة غدرتم بي وخنتم المواعيد والعهود عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم حتى حوت وشوه من كل جانب ومكان وأقبلوا عليه من كل جهة هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه وهو يقول هذا أول غدركم وأول خيانتكم لما رأت ذلك طوعا ماذا تفعل قامت تلطم على رأسها وقالت واخجلة أمام فاطمة الزهراء وخجلة أمام أمير المؤمنين لقد سلمتك يا مسلم للقتل قال لا تثريب عليك أنت امرأة مؤمنة وستحظين بشفاعة فاطمة الزهراء عليها السلام قالت لطاعة يا عظمها خجلتي بي شبيدي وانا حر موضعي فما اقدر احميك لو تنفد بروحي لفت قلبي وداويك كان سلمت من كيدهم سلم على حسين ابلغ سلامي لابي عبد الله ماذا يجيبها مسلم قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أوصيت جانب هالبلايات طبوا يتامة قولي ترى مسلم ابلغكم سلام سيأتي الأيتام إلى الكوفة أبلغي يتيمتي السلام أبلغ ابنتي الصغيرة حميدة السلام مني قولي إن أباك مسلم يبلغك السلام قولي ترى مسلم أبلغكم سلامة واجرك على الله والنبي سيد الكون أخذوا مسلم إلى قصر عبيد الله بن زياد. لما وصل إلى باب القصر طلب ماء فجاءوا له بما عليه شعلة نار وكان الماء ساخنا، قربه من فمه فامتلأ القدح دماه، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، ترك الماء من يده ثم أخذوه إلى عبيد الله بن زياد. دخل عليه لم يسلم عليه بالإمارة، قالوا لم لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة، اذهبوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه، عظم الله أجوركم. فسحبوه على وجهه ومسلماه وغرباه، صعدوا به إلى أعلى القصر وقال لهم أمهلوني حتى أصلي لربي ركعتين. قالوا صلي ما طاب لك. وقف بأبي وأمي وصلى ركعتين، ثم التفت إلى المدينة ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن القوم غدروا بي ويريدون قتلي، فإذا وصلك خبري فلا تقدم عليهم، عظم الله أجوركم. وعاجله السياف وضربه بالسيف. قالت خالي ما لك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ هل أصيب والدي بسوء؟ فاحتضنها الحسين، قال بني حميدة أنا أبوك، قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، أوالي أوالي. كأنها تخاطب أباها، هذه البنت اليتيمة، كأنها تخاطب أباها مسلم بن عقيل. قالها الخبر عندي، إجاني يا حزينة، مسلم من الكوفة يا نور العين ميوت، يا والدي والله هضيمة هضيمة، أنا عيش من زغري يتيمة يتيمة، أثار الأبو يا ناس خيمة خيمة، وظلل على أولاده وحريمة. قتلوه بعد علم منهم، يا الله، اللهم بحق مسلم بن عقيل غريب الكوفة، اللهم بحقه وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.